بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ثم أما بعد، استأنف حديثنا بعون الله تبارك وتعالى تحت باب الغصب، وقد ذكرنا حديثين ثم وقفنا عندهما، والليلة نكمل حديثنا في هذا الباب بعون الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وحسنه الترمذي. ويقال إن البخاري ضعف. هنا عزاه للأربعة وأحمد، ونقل تحسين الترمذي. والترمذي رحمه الله تعالى قال: حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه، من حديث شريك بن عبد الله. قول الترمذي حسن غريب، هذا حسن ذاتي، يعني كان الترمذي قوى الحديث بهذا الطريق ولا يحتاج إلى متابعة. قال: وسألت محمد ابن إسماعيل، اللي هو من البخاري، عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن. وقال: لا أعرف من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك. خلي بالك من كلام البخاري، قال حديث حسن، والمصنف هنا يقول ويقال إن البخاري ضعف. فهل الحافظ رحمه الله لم يطلع على قول البخاري في سنن الترمذي؟ فالحافظ رحمه الله نقل كلام الترمذي، ولا شك أنه وقف على حكم البخاري، خاصة أن القول متصل ليس في العدد الكبير وإنما في سننه. فقال هنا حديث حسن، ونقل الحافظ أن البخاري ضعف الحديث، مع أن المنقول عن البخاري ها هنا تحسين الحديث. فهل الحافظ لم يعتبر تحسين البخاري تحسينا اصطلاحيا، بمعنى أنه اعتبر الحسن ها هنا حسن لغوي وليس اصطلاحيا، أو أنه لم يطلع أو لم يقف على قول البخاري؟ وهذا احتمال بعيد، هذا احتمال مستبعد. طيب نكمل الكلام. وفي العلل الكبير له قال: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو حديث شريك الذي تفرد به عن أبي إسحاق، يغلب على ظني أن إطلاق الحسن ها هنا في السنن خطأ وليس ثابتا في النسخة الأصلية من الكتاب، خاصة أن الكتاب بعد الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يعوزه علم كبير، فما أظن أن اللفظ ثابت، لفظ التحسين ما أظنه ثابتا في سنن الترمذي نقلا عن البخاري. لماذا؟ لأن أبا يعلى الذي جمع هذا الكتاب جمع أقوال البخاري واعتنى بها، دي وظيفته، وظيفة الكتاب أن يجمع قول البخاري. فعندما ساق الكلام للبخاري ولم يتكلم على تحسين، فهذا يغلب على الظن، بل يترجح عندي أن لفظ التحسين الذي نقل في السنن ليس صحيحا في النسخ. فيعني لو رجع الكتاب من مصادره من النسخ المخطوطة فلعلنا نتحقق من ذلك، خاصة أننا لم نقف على حكم البخاري في هذا الحديث في مصنفاته، لا في التاريخ الكبير ولا في التاريخ الصغير ولا في أجزائه الحديثية، ليس له حكم مستقل عن هذا الحديث. فيترجح أن البخاري لم يطلق إطلاق التحسين على هذا الحديث، خاصة أن البخاري يضاعف شريك بن عبد الله، البخاري يضاعف شريك بن عبد الله. ثم إن في سماع شريك من أبي إسحاق انقطاع، وهو مدلس وعنعن، وفي سماع أبي إسحاق من عطاء انقطاع. فالحديث فيه ثلاث علل، فالعلة الأولى وجود شريك وعنعنة شريك وعدم سماعه من شيخه، وكذلك أبو إسحاق وهو مختلط وقد روى عنه شريك بعد وهو ليس من أصحابه الأسباب. فالحديث اجتمع فيه عدة علل، فما أظن أن البخاري حسن مثل هذه الرواية. وحكم عليه بعض العلماء بالانقطاع كما قال أبو زرع وغيره، وقال البيهقي شريك بن عبد الله مختلف، كان يحيى بن سعيد القطان لا يروي عنه ويضاعف حديثه جدا. ثم هو مرسل، قال الشافعي في كتاب البويطي الحديث منقطع لأنه لم يلقى عطاء رافعا. ثم أسند عن ابن عدي قوله كنت أظن أن عطاء عن رافع بن خديج مرسل، حتى تبين لي أن أبا إسحاق أيضا عن عطاء مرسل. ثم نقلت في تعليق هذا الحديث عن الخطابي أنه قال أن البخاري ضعفه، وما أدري ما عمدة الخطابي في هذا النقل، فلعله وقف على قول راجح عنده أو نقل للبخاري على حكمه في هذا الحديث. فالحديث ما زال الأمر يحتاج إلى نظر ومراجعة في مصنفات البخاري. يعني يريد إخواننا من عين كان عنده عزيمة وهمة يبحث لنا عن حكم البخاري عن هذا الحديث، والذي يأتي لنا بفائدة في هذا له جائزة، ليطلع بس نقل البخاري في هذا الحديث يعني إن شاء الله نعطيه جائزة قيمة. قال في لفظ هذا الحديث، قال من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقة. احنا ما زلنا نتكلم على كتاب الغصب وهو ظلم، ورب العالمين حرم الظلم في كتابه. يتناول هذا الحديث حكما، ألا وهو أن من زرع في أرض مغصوبة فلا حق له في الزرع، لا حق له في زرعه. يعني أتى رجل وغصب أرضا ظلم واغتصبها من صاحبها وأقام عليها زرعا، ثم المالك أراد الحق فالزرع لمالك الأرض وليس لزارعه، فإن اطلع فلا ضمان عليه لأن الزارع هو الذي تعدى. يقاس على هذا المعنى من بنى على أرض غيره، ودي قضية وقعت خاصة المدن الجديدة. يعني كم قضية وقفت عليها أن أناسا وقعت بينهم قضايا، رجل يعني أتى على أرض ليست لها ملك ظاهر، فبنى على أرض هو عنده علم أنها ملك لأصحابها لكنه يعني لم يعبأ بهذا، فبنى على أرض مغصوبة، فأتى المالك واطلع على هذا البناء، وقع إشكال بين المالك والباني، نعمل إيه؟ من حق المالك أن يأخذ ما على الأرض أو يهدم البناء. طيب إذا أخذ البناء يرد نفقة البناء على صاحب البناء، عندما قال وله نفقته يعني أن مالك الأرض يرد ثمن البناء أو ثمن الزرع على زارعه أو على بانيه، وليس له حق إلا ذلك، أجر النفقة وليس أجر المثل، والفرق بينهما كبير. لأن لو جه الزارع أو الباني بنى ثم قال خلاص يقدر ثمن البيت ويشتري مني البيت عقارا، فربما يربح بهذا العمل، نقول لا، إنما يقدر عليه ما أنفقه، فالذي أنفقه أقل مما سيبيع به على الغالب من أحوال البناء والزرع، فنقول لا حق له إلا في النفقة لأنه كان غاصبا لأرض ولا حق له لا في زرع ولا في بناء. فقال من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. حديث اللي بعده يعني يتناول نفس الحكم مع تفصيل، قال وعن عروة ابن الزبير رضي الله عنه رضي الله عنهما قال: قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض غرس أحدهما فيها نخلة والأرض للآخر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل أن يخرج ونخله. هنا في سقط عندي في النسخة، حرف الجر أن سقط سهوا، قال: وأمر صاحب النخل أن يخرج ونخله، وقال: ليس لعرق ظالم حق. رواه أبو داود وإسناده حسن. ومن طريق محمد بن إسحاق عن يحيى بن عروة عنه بهذا الحديث. وهذا الحديث مختلف فيه كما بين العلماء اختلاف على رفع الحديث وعلى إرساله. قال: وآخره عند أصحاب السنن من رواية عروة عن سعيد بن زيد، واختلف في وصله وإرساله وفي تعيين صحابيه. هنا الاختلاف الكبير الذي يعل الحديث هو اختلافه في الوصل والإرسال، فقد اختلف الرواة على عروة بن الزبير رضي الله عنه، فرواه بعضهم عنه مرسلا، ورواه بعضهم عنه عن سعيد بن زيد متصلا. ومعلوم أن عروة من التابعين وليس من الصحابة، فالحديث يترجح فيه الإرسال، فقد رواه الكبار من أصحاب عروة مرسلا كمالك وغيره، كما بين الدارقطني في علله. فالإمام الدارقطني رحمه الله رجح الطريق المرسل. أما الاختلاف في تسمية الصحابي فليست علة قابحة، الاختلاف في تعيين مسمى الصحابي لا يؤثر على صحة الحديث، إنما المؤثر هو الإعلان بإرسال الحديث. فجمهور رواة الثقات الأثبات نقل الحديث مرسلا، وخالفهم بعضهم ممن هو دونهم في الإتقان والحفظ، فنقل الحديث متصلا ولا يصح. الأخ محمد أبو ماهر حاضر بيننا؟ محمد أبو ماهر مش حاضر؟ طيب خلاص. إذن الحديث معلول بالإرسال في طريقين، الذي عند أبي داود والذي أخرجه أصحاب السنن، لأن المدار واحد، مداره على عروة، فالمخرج واحد والاختلاف واحد والعلة قادحة. طيب، يقول في هذا الحديث: قال رجل من أصحاب رسول الله، ولا يضرنا تسمية الصحابي، إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض غرس أحدهما فيها نخلة والأرض للآخر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل أن يخرج ونخله. هنا كان اتفاق بين طرفين، فصاحب الزرع له حق، فعند ذلك يخرج بزرعه، وصاحب الأرض حقه قائم ثابت. فهنا تغير الحكم بين من كان غاصبا وبين من كان مؤجرا، فإذا كان مؤجرا فأصل التعاقد عنده مباح، فإذا انتهت فترة التعاقد وبقي الزرع في أرضه، فإما أن ينقل زرع بغير مفسدة أو أن ينتظر الحصاد، وهذا يجب على المالك الانتظار. يعني واحد ما أجر الأرض مثلا سنين وانتهت فترة الإجارة وفضل شهر على الحصاد، لا يصلح للمالك أن يخرج صاحب الأرض طالما أن الزرع في سنبله، فلا بد من التريث. ليه؟ لأن أصل التعاقد مبني على الحل، بخلاف الغاصب، الغاصب لا حق له في ذلك، لا حق له في الزرع ولا في بقائه، لأنه غصب أرضا ليس مالكا لها. قال: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، متفق عليه. هذا الحديث قاله في أيام التشريق في حجة الوداع، وهذا الحديث كان الأولى أن يصدر به الباب، كان الأولى أن يصدر به، فهذا نص عام في النهي عن الغصب، فلكن المصنف أخره هاهنا لأنه عام وليس خاصا في مسائل الغصب، لكنه داخل في هذا المعنى. طيب، هنا مسائل أخرى مترتبة على هذا المعنى. الإيجار القديم الجاري الآن في بلادنا أحيانا يختلف المالك والمستأجر حول إيجار هذا العقار ويتنازعان فيما بينهما. طيب، هل المستأجر إيجارا قديما ومالك البيت أو مالك العقار يطلب بإلحاح وشدة خروجه، هل يعد غاصبا للعقار أو لا؟ تدخل في الباب ولا خارج عن الباب؟ يعني المالك يطالب بالخروج فورا، والمستأجر عنده عقد عرفي قانوني، فهل يعد بهذا القانون والعرف مالكا ملكا صحيحا أو غاصبا؟ غصب، انت اكيد مالك بقى على عقد. طيب، هذا التعاقد هل هو عقد صحيح او عقد غير صحيح؟ يعني اصل التعاقد. طب يعني واحده واحده بس، نعرف ان كلكم يعني يا مالك المستاجر، فالبعض يعني اذا كان مالكا فهو مولع، واذا كان مستاجر عايز الامر عليه على هواه، فهي مساله لانها فيها نزاع كبير بين الناس، لكن لابد ان نتبين وجه الحق. نيجي اولا على اصل التعاقد، هل هذا العقد عقدا صحيحا له شروطه الصحيحه او يعد عقدا فاسدا؟ بمعنى هل يجوز في الاسلام عقد اجاره على الدوام يورث او لا يجوز؟ بالاتفاق لا يجوز، لانه ده عقد اجاره وليس عقد تمليك. عقد الاجاره ينتهي اذا انتهت فتره المنفعه، أما أن تكون الإجارة على الدوام فهذا ممنوع. ليه؟ لأن المالك مالك والمؤجر مؤجر، ولا ينتقل المؤجر ليكون مالكا مع طول فترة الإجارة. إذن الأصل أن عقود الإيجار عقود منفعة مؤقتة وليست عقود منفعة دائمة مستديمة. إذن الأصل غير معتبر شرعا، الأصل ولو تعارف الناس عليه ولو أتى به قانون وألزم الناس بهذا لا ينعقد. لماذا؟ لمخالفة الشرع. احنا عندنا النص يقول المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، فهذا الشرط يمنع المالك من ملكه، يمنع المالك من امتلاك عقاره، فالمالك بهذا الشرط والعقد لا يعد مالكا، بل تنزع ملكية المالك بهذا التعاقد. إذن هذا الإيجار وقع فيه شرط فاسد، ألا وهو تحول الكراء أو الإيجارة إلى صورة تمليك، والإيجارة لا ينبغي أن تكون على الدوام، لا بد أن تؤقت بفترة زمنية، وهذا حال العقود جميعا. أي عقد في الإسلام مقيد إما بفترة زمنية أو وقت معين. يترتب على ذلك أن المالك لو طلب من المستأجر خروجا في وقت، فعند ذلك كان يجب على المستأجر أن يخرج بشرط عدم الضرر، بمعنى أنه لا يأتي في وقت هو في أتم الحاجة أو لم يتفقان على وقت معين، ويقول يخرج إلا بعد البيان والإعذار. فأحيانا يتفقان على وقت معين أو يمهله فترة زمنية حتى يتسنى له إيجارا آخر، إذن الرق موجود، لكن لا ينبغي أن يحول عقد الإيجار إلى تمليك. لماذا؟ لأنه داخل في صور الغصب الحرام. واضح يا إخواني؟ فعندما نتكلم على رجل بنى بيتا على أرض مقصوبة، طيب أيهما أشد؟ اللي بنى بيت على أرض مقصوبة ولا أجر إيجار قديم في ملك رجل؟ أيهما أشد؟ يعني أيهما أكثر مضرة للمؤجر؟ اللي امتلك، اللي بنى. ومع ذلك نقول لمن بنى في أرض مقصوبة يهدم البناء، يشيل على عرش يشيل، لا حق له في سكن هذه الديار. يعني في قضية وقعت في بعض المدن أن رجلا زور في وثيقة أرض ثم بنى عليها، هو يعلم أنه مزور، ثم بنى عليها عقارا وأنفق حوالي ربع مليون جنيه، أنفق هذا المال، والمالك ليس في هذه البلدة ولم يعلم، يعني رجل عنده عقارات كثيرة وساب أملاكه يعني لا يسأل عنها. ثم أخبر أن رجلا بنى على أرضه وتنازع في القضاء، حكم القضاء بالسجن على البائع وإزالة العقار، وإزالة العقار، وده حكم صحيح لأنه غاصب والغاصب ظالم، فحكم عليه بالسجن ثم بهدم البناء أو بالتفاوض على دفع المال للبائع، فتفاوض على ذلك وتم دفع مبلغ لهذا البناء لأنه بنى على ملك ليس له، على أرض ليس مالكا لها. إذن هذا يدخل في موضوع البناء وكذلك في قضية الزرع. إذن قول الجماهير من العلماء أن من بنى على أرض مغصوبة فإنه لا حق له في الزرع، ويرد المالك قيمة الزرع إلى الزارع أو إلى الباني إذا كان بناء. دي بقى قضية موضوع التنازل والتراضي بين الطرفين، مش حكم شرعيا. أدى إلى ضرر للمالك. يعني رخص و يدفع، يعني مثلا قاس العلماء قالوا رجل زرع في أرض غيره فأتى المالك وأمره بإزالة الزرع، ترتب على الإزالة فجواز في الأرض، واخد بالك، ترتب على الإزالة فجواز وحفر عميقة في الأرض وإزالة الطبقة الجيدة في أرضه، إيه الواجب على الزارع؟ أن يصلح ما أفسده. يعني عارفين أن أول طبقة طبقة مغذاة بالسماد، فلما جه طلع اطلع إيه؟ شم إيه؟ الطبقة الأولى الجيدة من الأرض فأفسد أرض المالك، يلزم الزارع بإنفاق ما أفسده. نفس القضية في البناء، لو بنى وأضر المالك يعوض المالك بقدر الضرر. ماشي؟ نعم. المفترض في عقود المشاهرة أن العقد يتجدد تلقائيا كل شهر، ده الأصل في القانون القديم، تلقائيا يتجدد، فللمالك الحق في رفع الإيجار، وده حق لأن ما زال العقار ملكا له، فله الحق في رفع الإيجار أو في إخراج المستأجر بفترة تحدد بين الطرفين. يعني لو قال أخرج الآن لا حق له في ذلك، لكن ينزله فترة من الزمن، كما لنا في معاملات المضاربة عندما نتعامل بين طرفين وأردنا إنهاء الشركة والمعاملة لابد من إنهاء الطرفين فترة من الزمن، لأن المال في التجارة. نفس القضية المستأجر، حتى يتسنى له بيتا آخر لابد من فترة زمنية يتسنى له إيداد بيت آخر. فهنا الملك له حق في الإخراج لكن بالتفاوض مع الطرف الثاني على فترة زمنية يخرج فيها. طلب رفع الإيجار ده حقه لأنه مالك الأرض. وللأسف الذي قيد القضية تعارف الناس على أن من أجر قبل سنة معينة هذا إيجار قديم على الثابت، واخد بالك؟ فدي إشكالية. طيب ننتقل إلى باب الشفعة. وكأنها باب وضع جبرا لغصب أو لمظلمة، وهذا الباب أحد أبواب محاسن الشريعة. الشفعة بسكون الفاء، وإن كنا يعني ربما نخطئ ونقول الشفعة لكنه قطع ولحن في القول والعبارة، لأن الشفعة مشتقة من الشفع، مشتقة من الشفع، والشفع هو الزوج، إذا ضم الواحد للثاني صار شفعا، والفجر وليال عشر والشفع والوتر. فالشفع هو الزوج والوتر هو الفرض. فالشفع معناه الضم، ومعنى الشفعة كما هو في الاصطلاح هو استحقاق الشريك، انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. يعني هنصور المسألة. قضية الشفعة قضية من المحاسن وفضائل الشريعة. اشترك اثنان في بيت أو في عقار أو في أرض، أنا وأنت مشتركين في بيت، فأنت واخد الدور الأول وأنا الدور الثاني، المرافق واحدة، المدخل واحد، السلم واحد، المياه واحدة، العدد واحد، واشتركنا في بناء البيت، فلا يحل لي أن أبيع البيت لرجل أجنبي إلا بعد استئذان الشريك. ليه؟ حفاظا على حق الجار. فصار الحق حقان، حق الشفعة وحق الجار، حق الشفعة وحق الجار، فلا يبيع إلا بعد استئذانه. طيب باع، أتى بثالث فاشترى الدور الثاني من البيت للشريك الأول، أن يسترد هذا البيت للشريك الأول، استرداد هذا البيت بنفس قيمة المثل، ويجبر المشتري على هذا، يجبر المشتري على هذا، وبفضل الله القانون يحكم بهذا، القانون أتى موافقا لحكم الله تعالى في هذا القضية، قضى بالشفعة في هذا الباب. والمعنى استحقاق الشريك، انتزاع حصة شريكه ممن اشتراها، هي دي معنى الشفعة. فأنت جيت وأنت مشارك مع رجل في شيء فباع بغير استئذانك، لك الحق أن تشتري هذا العقار ممن اشتراه ليكون البيت بيتك، يكون العقار لك. طب لماذا قضى بهذا؟ لعلل وأسباب. الله عز وجل أوصى بالجار، وهذا الشريك إنما اختار شريكا بعينه، ما جبتش على واحد من شيعة الله تعالى نبني بيت أنا وأنت، لا، إنما إيه؟ اخترت بمواصفات أرتضيها، فلا أجبر على شريك لا أرضاه. واضح كده؟ لا أجبر على شريك لا أرضاه. إحنا مثلا قلنا نعمل مشروع فجبنا السيارة، اشترينا سيارة وبيننا بالسوية، فأتى الشريك الثاني، فوجئت تاني يوم باع حصته لآخر ولا أرتضيه، فنقول يبطل حكمه ويدفع قيمة المال لمن اشترى، وتكون السيارة له كلها. وإن كان في هذا نزاع بين العلماء في هل السيارة تدخل في هذه الشفعة ولا تدخل، الصحيح أنها تدخل، لأن البعض خص الشفعة بالعقار بما يسمى عقارا أو أرضا أما المنقولات فالبعض قال لا شفعة فيها، لكن الراجح دخول الشفعة في المنقولات وفي العقار الذي يقسم. إذن عند الشفعة في أقسام ثلاثة، في منقول أو في عقار يصح تقسيمه، وفي عقار لا يصح تقسيمه. النوع الثالث لا شفعة فيه، يعني شركاء في شيء وأتى على جزء من هذا الشيء فباع بعض الشركاء، هذا الجزء لا يتجزأ، لا يباع إلا على بعضه، فنقول تبطل الشفعة في هذا. ليه؟ لأنه لا شفعة في شيء لا يقسم، شرط أن يكون مقسما. طيب، العلماء عندما تتبعوا مسائل الشفعة وجدوا أنها لا تدخل إلا بأسباب وشروط، حتى تثبت الشفعة لابد من شروط ليثبت بها الحكم. أول شرط قالوا إيه؟ قالوا أن يكون المشفوع فيه عقارا، هذا قول الجماهير، أن يكون المشفوع فيه عقار، أرض، بيت، عمارة، حائط، بستان، يبقى عقار. وأدخل بعض العلماء أمورا من المنقولات، وشرطوا في هذا العقار أن يكون مباحا في التقسيم، يعني يصلح لأن يكون مقسما. الشرط الثاني قالوا ويشترطوا فيها أن يكون الشفيع شريكا على المشاع في المشفوع فيه، يعني شركاء في أرض في بيت وهذه الشركة على المشاع، يعني مشترك في كل أنحاء البيت، دفع المال واشترك في بيت وكل ما في البيت ملك للطرفين، فالشركة على المشاع وليس على التحديد. ثالثا قالوا ومن شروطها خروج المشفوع فيه بعوض كالبيع، حتى تثبت الشفعة قبل أن نقول تجب الشفعة نقول إيه؟ لابد أولا أن يثبت البيع في المشفوع فيه، وانت تشفع قبل أن يبرم العقد، يعني انت عايز تقيم حكم قضايا على جار او على شريك ولسه ما باعش، ينفع؟ ما يصلح، لازم ايه؟ يبيع اولا، فاذا ثبت البيع اقمت حكما بالشفعة، لكن قبل البيع لسه البيع ما انتقلش والشركة او القسمة لم تنقل للطرف الثالث، فشرط في ذلك بيع المشفوع فيه، أما قبل البيع فالحكم ما زال لصاحبي أو للشريك. الرابع قالوا يأخذ الصفقة كاملة، الشفيع طالب الحق إذا أراد أن يطلب بالشفعة لابد أن يأخذ الحق كاملا، يعني أنا لي بيت نصفه لي ونصفه لك، جيت أنا بيع فبعت فأتى شريكي وقال لي حق الشفعة، طيب ماشي خد يا عم، قال لك والله هاخد بس نص البيت، نص ما بعت وليس الكل، نقول لا، حتى يثبت الحق بالشفعة لابد إيه؟ أن تشتري العقار كاملا، تأخذ الحصة كاملة لا تجزأ. ليه؟ لأن الأمر على المشاع، وقد باع لرجل، حتى تقيم حكما بالشفعة لابد أن تأخذ العقار كاملا. شرط الخامس قالوا يدفع الشفيع للمشتري ثمن المثل أو قيمته، ودي قضية مهمة تحدث كثيرا بين الأقارب عندما يقع التوريث بين الأبناء، يأتي الابن اللي هو القائم على زراعة الأرض يقول لإخواته أنا أشتري الأرض، أظن دي صورة إيه؟ يعني متواترة، يقول بدل ما دخل واحد عليا أنا أخذ حصة البنات والولاد في العشر فدانين، ماشي اشتري، فيضع ثمنا بخسا، يبقى الفدان بمئة ألف يقول لك هديكوا عشرة آلاف الفدان، هل تثبت الشفعة في هذا ولا تثبت؟ لا تثبت. فإذا باع لا حق للشافيع أن يسترد إلا بثمن المثل. بيع بمثل تشتري بـ100,000، فالإشكال أن المشتري أو أن الشافيع أحيانا يعرض ثمنا بخسا، وهذا الثمن لا يعطيه حقه في الشفعة. لا، لابد في صحة الشفعة أن يكون الثمن ثمن المثل، لا يقل بل يزيد أو يكون مساويا، فهذا شرط وقيد لابد منه. وضعوا شرطا أخيرا في الشفعة، قالوا أن يأخذ الصفقة على الفور، يعني بمجرد وقوع البيع للطرف الثالث إذا أراد الشافعي أن يأخذ حصته يبقى الكلام ده على طول ما يستناش. وقد قال بهذا أكثر العلماء، ولكن الحديث في الباب ضعيف كما سيأتي، لكن قالوا به لمصلحة الطرف الثالث المشتري، لأن المشتري إذا اشترى يصلح ويبني ويرفع ويؤسس، فإذا تأخر الشافعي في الشفعة تضرر المشتري، والمشتري لا ذنب له، المشتري لا ذنب له، فلماذا يطالب بهذه الخسارة؟ فقالوا إذا أراد الشفعة فليعجل بشفعته. واختلف العلماء ما هو زمن التعجيل، ما هو زمن التعجيل، تنازعوا، البعض قال 6 أشهر، والبعض قال بما يتفقان عليه، والبعض قال أسبوعا، لكن لم يأتي نص بالتحديد. نقول الضابط في هذا العرف الجاري بين الناس، العرف الجاري بين الناس. طيب هنا مسألة، لو أتى الشريك وقال لشريكي سأبيع هذا، سأبيع حصتي، فاستأذنه فقال شريكه خلاص بيع، وأذن له في البيع، وبعد البيع طالب بالشفعة، تثبت أو لا تثبت؟ يعني استأذن فأذن له، بعدما تم البيع قال أقيم حق الشفعة، لو الحق أو سقط، سقط ليه؟ استئذان، كما سيأتي في الحديث أو في الحديث الآتية بإذن الله تعالى. طيب مع أول حديث الباب يقول المصنف رحمه الله، نفس الحكم، طالما باع بهذا الثمن يطالب بنفس الثمن لأنه بيع عليه. هنا قيد منع الحيلة، منع الحيلة، إذا ثبت أنه احتال يبطل الحكم. يقول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه، واللفظ للبخاري، والحديث صحيح ولا علة فيه. أبو حاتم الرازي أشار إلى أن الشطر الثاني من الحديث مدرج، وهو قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، وقال هذا كلام مستأنف، كلام جديد ولا تعلق له بما تقدم. نقول دعوى الإدراج تحتاج إلى دليل، دعوى الإدراج تحتاج إلى دليل، لأن إيه معنى الإدراج؟ الإدراج لفظ من رواة الحديث، أدرجه في لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما نقول أن قوله فإذا وقعت مدرج محتاجين إيه؟ محتاجين رواية، رواية فيها التنصيص، قال ابن عمر فإذا وقعت الحدود، ماشي؟ طيب هل إذا تتبعنا الرواية هل ثبت أن في الحديث أو في بعض طرقه لفظ إذا وقعت الحدود مدرجة، أم أن الحديث أتى بسياق واحد بغير فصل؟ المتتبع لروايات الحديث في البخاري وفي غيره يرى أن الحديث سيق بتمامه من غير فصل، فهذا اعتراض على أبي حاتم رحمه الله في دعواه الإدراج. فدعوى الإدراج هاهنا دعوى منقوضة. بماذا؟ بأنه لم يثبت الدليل الصحيح على إثبات الإدراج. واضح يا إخواني؟ لأن مش كل واحد يتكلم أو يعل يقبل إعلاله حتى لو كان أبو حاتم الرازي. فأبو حاتم ادعى أن اللفظة مدرجة ودليله دليل عقلي. دليله وأنا تعجبت يعني أبي حاتم رحمه الله كيف أنه يعني دعا دعوى الإدراج وما عنده نص في المسألة ولا رواية. غاية ما فيه أنه نظر إلى المعنى فقال بأن الكلام مستانف فهذا الكلام مفصول عما قبله والكلام لا يستقيم. نقول الكلام مستقيم والحديث يكمل بعضه بعضا فلا يقبل أو لا تقبل هذه الدعوة بحديث في البخاري لم يثبت لفظ الإدراج فيه. طيب يقول قضى النبي صلى الله عليه وسلم يعني حكم بالشفعة أي بثبوت الشفعة، وهذا يدل على أن الشفعة إذا وقعت بشروطها كانت واجبة. واجبة يعني إذن يحق للشريك أن يأخذ ثمن الحصة إيجابا إيجابا وليس استحبابا. إذن إخواني إيه الحكم؟ حكم على الإيجاب. فوجب على الشريك على المشتري الثالث أن يرد العقار أو الأرض إلى الشريك. قال في كل ما لم يقسم، وهذا يدل على أن الشفعة إنما تقع في عقار أو في أرض قابل للتقسيم. فإن كان أمرا لا يقبل التقسيم فلا شفعة فيه. إذا كان في أمر لا يقبل التقسيم فلا شفعة فيه. ليه؟ لقوله ما لم يقسم، وده قيد مبين ومفسر لمعنى الشفعة. يعني اشترك اثنان في حجر صوان مثلا يعني يطحن، نقول هذا الحجر لا يتجزأ هو جزء واحد، فإذا بيع فلا يقام أمر الشفعة. اشترك في منزل لا يتقسم، منزل صغير غرفة وحمام، وهذا المنزل لا يقسم بين اثنين هو حق الواحد بس، فنقول إذا كان العقار والمتاع لا يقبل القسمة على اثنين فالشفعة غير قائمة. قال فإذا رفعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذا يدل على أن الشفعة تثبت في شيء بين الشريكين منفعة مشتركة، إما طريق واحد أو فناء واحد أو مصلحة واحدة. فإن استقل الشريكان كل في مكان يختلف الحكم. بمعنى النهاردة بنجد بيوتنا كل واحد بني بيت، البيت مستقل عن جاره، له بوابة واحدة، مرافق مستقلة، عداد مستقل، كل شيء مستقل عن الجار كحال بيوتنا، مش كده؟ كحال بيوتنا. طيب جيت أنا بعت بيتي، بعت بيتي، فأتى جاري الملاصق لي أراد أن يسترد هذا البيت بالشفعة، يثبت أو لا يثبت الحق؟ ها؟ مستمع لا ولا يثبت؟ لا يثبت. ليه؟ فين الاتصال؟ ليس بيني وبينك لا مشاركة ولا مدخل واحد ولا فناء واحد ولا مصورة واحدة. لكن الصورة في حالة تانية ايه؟ لو اشترك في البناء او كان في بيت واحد، يعني ساكن في بيت وجاري في الشقة المقابلة، بندخل من باب واحدة وماسورة المية واحدة والسطح واحد والمنشر واحد، فباع شقته، يثبت الحق او لا يثبت الشفعة؟ يثبت. ليه؟ قال هنا فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، يعني انفصل الطرفان، ده الطريق وده الطريق، ده له حد وده له حد، فلا شفعة. إذن حق الشفعة إنما يثبت بين شريكين اشترك إما في أصل البناء أو في منافع البناء. واضح إخواني؟ إما في الأصل أو في المنفعة. إما اشترك بالمال في بناء البيت أو كانت بينهما منفعة مشتركة في الاستعمال. فعند ذلك حافظ الإسلام على حق الجوار فقال له الحق بالشفعة إذا باع جاره أو باع شريكه البيت، لكن كان بينهما انفصال كامل فلا شفعة بينهم. نحن نقوله هنا الضابط إيه؟ الضابط وجود شيء مشترك، لكن موضوع أنه يتوسع بإضافة البيت على بيته مع الانفصال في كل المناطق فإذا إيه؟ القضية ليست على الإيجاب. إذا الحكم الذي يجب فيه الأمر هو الاشتراك. انفصل الاشتراك بين الطرفين فالأمر بعد ذلك يدور على الاستحباب، إن ده له حق لكنه ليس حق إيجاب إنما حق استحباب. قال في رواية مسلم قال الشفعة في كل شرك. لفظ حديث مسلم دليل للحنابلة وغيرهم أن الشفعة ثابتة في المنقول وغير المنقول. واضح؟ لأن البعض قال إن المنقولات لا شفعة فيها، الأشياء المنقولة زي السيارات والدواب وغيرها، قال لا شفعة فيها. ليه؟ لأنه قال في الحديث إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فدوت مش في منقول، ده في شيء ثابت. لكن لفظ الحديث الثاني قال إيه؟ الشفعة في كل شرك، أي في كل شيء مشترك تثبت فيه الشفعة. أرض لا خلاف في ذلك، أو ربع لو إيه؟ دار أو منزل، أو حائط اللي هو ايه؟ بستان، جنينة، أرض. لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه. إذن هذا النص يدل على تحريم الحيل. ممكن يحتال ليبيع إلى غير الشريك. نقول الحيلة باطلة والشفعة قائمة إذا احتال ولم يعرف شريكه بالبيع، فنقول يبطل البيع إذا كان الشريك أقام دعوى الشفعة. قال وفي رواية الطحاوي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء، وده يشهد لحديث مسلم لأنه قال الشفعة في كل شرك فنفس المعنى. قال ورجاله ثقات. في الواقع أنا علقت تعليق لكنه فيه خطأ، قلت إن ابن جريج فاحش التدليس وقد عنعنه، ولم ألتفت أو لم أنتبه إلى أن ابن جريج إذا نقل عن عطاء فهو على السماع، إذا نقل عن عطاء هو على السماع. فنقول ابن جريج نعم فاحش التدليس، لكنه إذا روى عن عطاء رحمه الله تعالى فلعن عنه هنا مغتفرة، فالحديث يعني يحسن أو يصحح فإن إسناده ثقات. وحديث الطحاوي يعني أتى بنفس المعنى الذي أتى به مسلم رحمه الله تعالى. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار أحق بالدار. رواه النسائي وصحاب ابن حبان وله علة. قيد هذا الحديث عندك في الأحاديث المعلولة التي أعلت بطريق فيه يعني نوع من المواراة، فالعلة هنا علة خفية ولم ينتبه إليها الكثير من الناظرين على الحديث. فهنا الحديث من طريق أنس بن مالك، وقد رواه عن أنس جماعة، فرواه قتادة وغيره، واختلف على قتادة، ويترجح من اختلاف العلماء أن الحديث معلول بذكر أنس بن مالك، فليس هو من حديث أنس، وإنما هو من حديث قتادة عن الحسن عن سمرة، فأعل هذا الطريق بطريق آخر، أعل هذا الطريق بطريق آخر، فقيد هذا الحديث في أجناس العلل التي يصعب معرفتها، التي يصعب الوصول إليها. هذا الحديث من جملة هذه المرويات، فقد أعل جمهور المحدثين هذا الحديث وقالوا إن الصحيح أنه من طريق الحسن عن سمرة، وأنتم تعلمون الخلاف في الحسن عن سمرة، وأن حديثه عنه فيه انقطاع، فالحديث ليس بصحيح، معلول بالانقطاع، لكن لم يأتي بمعنى جديد. جار الدار أحق بالدار، فهنا قضى بالشفعة. ولماذا قضى بالشفعة؟ إثباتا لحق الجوار والجار بالقربة والجار الجنوب. فالحديث لم يأتي بمعنى جديدا، وإنما أكد ما تقدم أن قيام الشفعة إنما وضع حفظا لحق الجيران. فإذا باع الشريك حصته فإن للجار أن يسترد هذه الحصة بحكم الشفعة. قال وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بثقبه. أخرجه البخاري وفيه قصة. الجار أحق بثقبه بالسين والصاد، بالسين والصاد، وهما لغتان صحيحتان فصيحتان. عندكم بأي سياق؟ بالسين. وردت في النسختين بالسين والصاد، والمعنى الجار أحق بالقرب والملاصقة. الجار أحق بالقرب والملاصقة، فكلاهما بمعنى واحد، فالسين والصاد يتعاقبان في بعض المواضع، يتعاقبان في بعض المواضع، والمعنى فيهما صحيح. فهنا يقول: الجار أحق بثقبه، أي أحق بالجوار وقيام الشفعة. وفي الحديث قصة كما سيقت، وقصته أنه رواه عمرو بن الشديد قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص، فجاء المسور ابن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبيه، إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا سعد، افتع مني بيتي في دارك، يعني اشتري مني بيتي في دارك. فقال سعد: والله ما أبتاعها. فقال المسور: الله لا تبتاع عنها. فقال سعد: والله لا أزيدك على 4000 منجمة أو مقطعة. قال أبو رافع: لقد أعطيت بها 500 دينار، ولولا أني سمعت رسول الله أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بثقبه، قال ما بعتها. هذا الحديث دل على قيام حق الجوار بين الجار وصاحبه للمنفعة القائمة. إذن يقيد الحديث، يقيد الحديث، فنقول: يقام حق الشفعة إن كان بين الجيران منفعة مشتركة، فإن انفصل في المنافع والشركة والمداخل والمخارج فلا يقام حق الشفعة، فيقيد جمعا بين النصوص والروايات. قال وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. رواه أحمد والأربعة ورجاله ثقات. وهذا الحديث ضعيف، أو قل هو منكر، فقد استنكر على عبد الملك بن أبي سليمان هذه الرواية، لكن كما نقول هي تأسيس على، تأكيد على ما تقدم. هذه الرواية تأكيد على ما تقدم، فالروايات السابقة تغني عن هذه الرواية، ألا وهي أن الشفعة ثابتة إذا كان بين الشريكين منفعة. وهذا الحديث ينفي الحيلة، إن كانت حيلة باطلة فلا اعتبار لها، فإذا باع الشريك لغير شريكه بحيلة ولم يعرف فإنه يرد على المشتري ثم يقضى بالشفعة. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة كحل العقال. رواه ابن ماجه والبزار وزاد ولا شفعة لغائب، إسناده ضعيف، قل ضعيف جدا. ففي إسناده محمد ابن عبد الرحمن البيلماني ضعيف جدا وكذبه بعض العلماء. وهذا الحديث كما قلنا في أول المحاضرة هو دليل من قال بأن من شروط الشفعة أن يقام الحق بسرعة بعجالة لا ينتظر. قلنا إن الحديث ضعيف، فالضابط في فترة قيام الشفعة العرف الجاري بين الناس، أن العقار بيع فانتظرنا فترة من الزمن، هذه الفترة لا تقيد فيها في الشريعة، وإنما القيد فيها ما تعارف الناس عليه البيع والشراء. هذا هو آخر حديث في كتاب الشفعة، وحديثنا في الدرس القادم عند باب القراض، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال في المحاضرة يقول هل يأخذ الشريك إذنا كتابيا من شريك لإسقاط حق الشفعة؟ له ذلك، إذا أراد ذلك فله الحق حتى لا ترفع الدعوى ضده بعد البيع، فربما أنكر وقال ما أذنت لك، فإذا احتاط لنفسه بالكتابة فله ذلك. يقول استأذن في عدد شروط الشفعة سريعا. طيب نذاكر مع بعضنا، هي شروط الشفعة أن يكون الشريك، أن يكون المشفوع فيه عقارا أو أرضا، ويدخل في ذلك المنقول، أول شرط. الشرط الثاني أن يكون الشريك شريكا على المشاع وليس على جزء مقيد. الشرط الثالث أن يكون إيه؟ أن يكون المشفوع فيه بعوض، يعني خرج بعوض، بمعنى أن يكون بيع، أن يقع البيع عليه فلا شفعة قبل البيع والانتقال. أن يشتري المشفوع فيه بصورة كاملة وليس بصورة جزئية. الشرط الخامس أن يدفع الثمن كاملا أو بمثل قيمته. الشرط الأخير أن يقيم حد أو حق الشفعة على الفور وليس على التراخي. ذكرت الصحف أنه ظهر كتلة نورانية وظهرت بعدها مريم العذراء بملابسها، هل يحكم حدوث مثل ذلك أم لا؟ وسؤال آخر، يعني أولا إذا تحدثنا عن مريم عليه السلام فإنها ليست نبية، هي كما قال تعالى وأمه صديقة وقد ماتت، إنك ميت وإنهم ميتون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، فالله تعالى قضى بالموت على كل نفس. وهذا الذي يتراءى لبعض الناس، إما أضغاث أحلام في منام وإما تخييل من الشيطان، فربما فعل الشيطان ذلك فتنة للعباد واختبارا من رب العالمين، لكن أهل الضلال للأسف لا يتعلمون الحق، فإن وقعت الفتن لهفوا خلفها، وهذه عادة الجهال الداع كل ناعق، فإذا ظهر أي أمر مستجد ليس على الطبيعة ليس على ما ألف الناس نرى الجهال يفزعون إليه، هب أن مريم ظهرت في السماء بصورة نورانية. أولا نحن لا نصدق هذا لأن اعتقادنا أن مريم ماتت، وليس في البشر أحد من القرون الماضية في حياة إلا عيسى عليه السلام، لأن الله تعالى خصه بهذه المزية فقط وليس لغيره، فقد رفعه الله تعالى. لو ده اعتقدنا احنا بس، هذا اعتقادنا، يعني اعتقادنا أن عيسى لم يمت قط ولا ليلة واحدة، بخلاف النصارى اعتقدوا أنه مات كم ليلة؟ 3 ليالي. نحن نعتقد أن عيسى لم يمت قط ولم يصلب قط ولم يدفن تحت التراب ولم يكن من بين الأموات، بخلافهم هم يعتقدون ذلك في عيسى. فمريم ماتت وتحللت وصارت ترابا، فأن له الرجوع بعد ذلك. إذن فثبت يقينا أن الذي قال هذا إما كاذبا أو مفتريا. ثم نقول له وكيف علمت أنها مريم؟ هل في الصور المعلقة على الكنائس؟ فإذا جمعنا صورها على الكنائس لرأينا صورا مختلفة، مر عنها خضرة ومر عنها سمرة ومر عنها زرقاء، فألوان مختلفة وأشكال متباينة، فكيف أيقنت أنها هي؟ هل كلمت أو قالت إنني أنا مريم؟ إن قالت ذلك فالذي تكلم ليست مريم، وإنما هو شيطان تكلم بلسان امرأة. إذن الأمر أينما دار دار على باطل، ولذلك تكلم العلماء على حدوث مثل هذه الخوارق إن وقعت. نحن لا نصدق هذا، حتى لو وقع نقول وإن وقع فلا يدل على كرامة ولا يدل على أمر تشريعي جديد، غاية ما فيه أنه اختبار للعباد وفتنة من الشيطان، والله تبارك وتعالى قدر أمورا في حكمته وفي كونه فتنة للعباد، فأعطى بعض الدجالين قدرة على فعل الخوارق. الدجال عنده قدرة على فعل بعض الخوارق، أعلى الدجاجلة المسيح الدجال، وعنده من الخوارق ما لا يعلم قدره إلا الله، ومع ذلك نحن نقول هو كذاب ودجال لا ينبغي أن يعظم ولا يرفع. نفس القضية مع هذا الذي طرأ للناس، هي للأسف الناس منتظرة أي حاجة وكأنها لم توقن بوجود الله تبارك وتعالى وبكونه، فنحتاج إلى أمر حسي ملموس لنتأكد من عظم خلق الله تبارك وتعالى. فنلهج، شفنا شجرة مكتوب عليها لا إله إلا الله، يا سلام اتبرك بها، شفنا حاجة في السماء يعني شفنا كارثة نوقن، أما في الغيبيات فلا نؤمن ولا نصدق، وهذا من ضعف الإيمان. لذلك قال العلماء كثرت الكرامات بعد الصحابة ولم تكن في عصر الصحابة كثيرة. لما؟ قالوا لأن الصحابة محتاج إلى الكرامة، عندهم من الإيمان ما يكفيهم، فلما قل الإيمان في من بعدهم أعطاهم الله تعالى بعض الكرامات تأكيدا وتأييدا. يعني إذن الكرامة مش إيه؟ ليس دليل على الاستقامة ولا دليل على أن العبد قد رضي الله عنه. ما عمر ختان الأنثى الفتاة؟ وسألت طبيبا متدين فقال لي في سنة 14 سنة. والله العمر هذا يرجع إلى البنت وإلى تكوينها، فأحيانا بنت أو فتاة تنضج قبل السن، وأخرى يعني تبقى سنا طويلا ولا يظهر عليها علامات الأنوثة، فهذا يعرف أهل الصنعة في المهل الطبي، وكذلك النساء يعرفن ذلك جيدا، فالفتاة ربما تتميز في سن مبكر وقد لا تتميز إلا في سن متأخر، فالأمر في ذلك يرجع إلى تكوين الفتاة وإلى جسدها، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله.